بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأكرمين. الموضوع الذي أود أن أتحدث عنه في هذه الليلة وفي هذا اللقاء يدور حول قضية تعتبر يعني نقطة تجاذب كبيرة بين تيارات متعددة في الاجتهاد الشرعي في داخل المؤسسة الدينية وخارج المؤسسة الدينية، وهو موضوع تاريخية السنة الشريفة أو تاريخية الأحكام الشرعية، أو كيف يتعامل الاجتهاد الشرعي مع موضوع مثل موضوع العلاقة بالتاريخ وربط التشريعات بالتاريخ. طبعا هذا الموضوع من الموضوعات التي أعتبرها يعني بنيوية أساسية تقف خلف الكثير من السجالات المعاصرة إذا أردنا أن نتأملها يعني بدقة. ربما يكون هذا الموضوع هو الذي يكمن خلف الستار عادة في كثير من التفاصيل. وهناك تيار واسع في العالم الإسلامي ظهر في العصر الحديث عموما، خاصة منذ يعني النصف الثاني من القرن التاسع عشر وصولا إلى يومنا هذا، يحاول توظيف مقولة التاريخية بوصفها واحدة من سبل إيجاد التوافق مع العصر، وبوصفها حالة من سبل التفاهم مع الحياة المعاصرة، بحيث يحافظ على القيم الدينية ويحافظ على الشريعة، وفي الوقت عينه يحاكي الحياة ويستطيع أن يسير معها. إذا أردت أن أدخل قليلا في التراث الاجتهادي الإسلامي، ليس عندنا فصل خاص أو مكان محدد في علم مثل علم أصول الفقه يتناول قضية من هذا القبيل، على رغم أنها يعني تعد أساسية جدا، لكن لا أستطيع أن ألتمس بابا معينا أو فصلا محددا من علم أصول الفقه عند المسلمين منذ القرن الثالث والرابع الهجري إلى اليوم تحت عنوان التاريخية، إلا أن الكثير من الموضوعات المرتبطة بهذا البحث مبثوثة في ثنايا الدراسات القرآنية، مباحث أسباب النزول، القضايا المرتبطة بالحديث الشريف، القضايا المرتبطة بالفقه والتطبيقات الفقهية. من هنا يعني بمقترحي المتواضع هو أنه صار من الضروري لعلم أصول الفقه أن يتلقى هذا الموضوع ويفرد له بابا خاصا، كما يفرد للاستصحاب بحثا، كما يفرد لحجية الإجماع بحثا، كما يفرد للإطلاق والتقييد بحثا. أيضا مطالب علم أصول الفقه يعني قراءته المدرسية أن يفرد بابا مستقلا لشبكة العلاقة بين التشريعات والتاريخ وتأثير هذه الشبكة على مناهج الاجتهاد وطرائق الاجتهاد في هذا الموضوع. والسبب في هذا الاقتراح أنه عندما يتلقف الدرس الأصولي الإسلامي بجدية موضوعا من هذا القبيل، يمكنه أن أولا يضع له ضوابط، ثانيا يبين لنا إذا كان صحيحا أو غير صحيح، وإذا لم يوافق عليه فلماذا هو لا يوافق عليه، وإذا كان يوافق عليه فلماذا هو يوافق عليه، بدل حالة الفوضى التي يعني تتجاذبها الكلمات هنا وهناك. هذا شخص لا يعجبه تشريع فيقول هذا مرتبط بالزمن القديم، ذاك شخص لا يبدو عليه أنه محافظ ويقول لا تربط الأحكام بالزمن القديم، ونبقى في دائرة السجال وفي دائرة الجدل دون وضع ضوابط محددة. لذلك أعتقد بأن الوقت قد حان للدرس الرسمي الأصولي، يعني أصول الفقه، كي يتناول موضوعا حساسا من هذا النوع. ماذا تعني التاريخية هنا بالمعنى الذي نقصده نحن؟ التاريخية هي أن تضع تشريعا صدر في لحظة زمانية مكانية معينة تضعه في سياقه التاريخي، بمعنى أنت تقوم بفهم نص باستنطاق حكم يريده هذا النص، تأخذ بعين الاعتبار السياق الزمني المحيط ولا تقصر نظرك فقط على السياقات اللفظية، يعني لا تأخذ بعين الاعتبار كلمة هنا قبل النص، كلمة هنا بعد النص، جملة قالها الإمام أو النبي قبل هذا النص، السائل سأل وفي عبارته مثلا قيد معين فأربط الجواب بهذا القيد، لا، ليس هذا فقط، وإنما أيضا أن ألاحظ المسار التاريخي الذي في داخله ولد هذا النص، لأن النص أي نص هو جزء من التاريخ، هو قطعة من هذا التاريخ الذي كان محيطا به، وهناك علاقة تواجد قوية ما بين النص وما بين سياقه التاريخي بمعنى من المعاني. طيب، هذه الكلمة في الحقيقة تحولت إلى فزاعة. يعني عندما أنا أقول النص الديني سواء كان قرآن أو سنة، عادة يطبقون النظرية التاريخية على السنة وبعضهم يطبقها على القرآن. لكن النص الديني ماذا أقصد من التاريخية؟ أقصد أن النص الديني يرتبط بالتاريخ دون أن يتحول كما يتصور بعض الناس إلى فزاعة. يعني يتصور بعض الناس أنه بما أنك تتكلم عن تاريخية فإذا هذا معناه أنك تريد أن تجعل كل الشريعة من شؤون القرن الأول والقرن الثاني والقرن الثالث الهجري. بما أنك تتكلم عن التاريخية فهذا معناه أنك تريد أن تلغي الأحكام الشرعية. بما أنك تتكلم عن التاريخية فهذا معناه أنك تريد أن تقول الشريعة حل لأهل القرون الأولى وليست حلا لزماننا. هذا النوع من التعاطي مع موضوع تاريخية التشريع أو دور الاجتهاد في فهم تاريخية التشريع هو في الحقيقة أقرب إلى المنهج الإعلامي من جهة، وثانيا أقرب إلى ملاحظة التطبيقات الفوضوية للمنهج التاريخي من جهة ثانية. وإلا المنهج التاريخي الذي ندعيه لا يقول بأننا نضع الأحكام جانبا ونقول هذه كانت حلول لأهل القرون الأولى وليست حلولا لزماننا إطلاقا، الموضوع ليس كذلك، وإنما الموضوع متحول ومتغير كما سوف أشرح الآن. بمعنى تاريخية يمكن أن أطبقها لإلغاء حكم بشكل كلي تقريبا، وممكن أن أطبقها لتقييد حكم، وممكن أن أطبقها لتوسعة حكم. فلا يتصورن شخص بأن التاريخية تعني أنني أريد أن أضع هذه الأحكام جانبا وأرميها في سلة المهملات مثلا. مثلا عندما تكون التاريخية تلغي حكما، سأعطي أمثلة على هذا الموضوع. مثلا ما ذكره الدكتور نصر حامد أبو زيد في فكرة تعدد الزوجات، وطبعا قبله ذكر ذلك أيضا محمود محمد طه وآخرون أيضا، عندما قال بأن تعدد الزوجات إنما جاء نتيجة وضع اقتصادي اجتماعي كانت عليه المرأة في ذلك الزمن. الإسلام كان بصدد إلغاء التعدد مطلقا، وكان يقوم بذلك بشكل تدريجي. فعندما قال أربع لا يقصد أقل من أربع جائز أربع جائز، وإنما يقصد أكثر من أربع غير جائز. يعني كانت العرب تتزوج 10 و20 مثلا، فكان الإسلام بصدد وضع خطة تدريجية لإنقاص هذا العدد إلى الواحدة برأي نصر حامد أبو زيد، لإنقاصه إلى الواحدة، فقام بخطوة تدريجية. الخطوة التدريجية هي عبارة عن أربعة. أربعة معناها ليس خمسة، وليس معناها الوقوف على الأربعة، وإلا بمرور الزمان يجب علينا أن ننزل ونقول إن الظروف التاريخية لم تكن تسمح للإسلام بأن يشرع الواحدة، فوضع حلا مؤقتا اسمه الأربعة، وإلا فنحن يجب علينا الآن أن نذهب نحو الواحدة. هكذا يزعم دكتور نصر حامد أبو زيد. أو مثلا آخرون يقولون بأن الجهاد الابتدائي، مثل الدكتور عبد الكريم سروش يقول الجهاد الابتدائي هو شريعة مرحلة التأسيس، يعني شرع في تلك المرحلة التي كان الإسلام فيها في طور التأسيس، أما وقد دخل الإسلام طور الاستقرار فلم يعد لهذا الحكم من وجود. هذا النمط من استخدام التاريخية معناه أنني أستخدم التاريخية لأكتشف أن حكما ما كان مؤقتا في زمان معين وانتهى ولم يعد له وجود. وهذا هو عادة الذي يقلق التيارات المدرسية في المؤسسة الدينية، لأنه يوحي بأن الفهم التاريخي هو فهم يعطل الشريعة ويضعها في إطار التاريخ. لكن مرة أخرى لا، الفهم التاريخي يذهب بنا أبعد من ذلك. عندما يقوم بتضييق الحكم لا يلغي الحكم، فقط يضيقه يحدده. سأعطي مثالا. الشيخ ناصر مكارم الشيرازي حفظه الله تعالى لديه دراسة تتعلق بموضوع الإكثار من النسل، وقد وردت روايات عديدة كما هو معروف تحث على الإكثار من النسل. الشيخ ناصر مكارم الشيرازي في دراسته هذه يعتبر أن حث النصوص على الإكثار من النسل صدر في ظروف كان المسلمون فيها قلة يحتاجون للكثرة العددية، لأن الحروب كانت تقوم على الكثرة العددية، لأن استقرار المجتمع كان يقوم على الكثرة العددية. إذن الحث على الإكثار من النسل كان في ظرف كان المسلمون فيه قلة، كانوا يحتاجون للعديد، لكن عندما كثر المسلمون لم تعد هناك حاجة لفكرة من هذا القبيل، لم تعد الكثرة العددية معيارا في الحروب. طبعا هذا من وجهة نظره. ماذا يعني هذا الكلام؟ هذا الكلام يعني أن الشيخ ناصر مكارم الشيرازي يقول استحباب الإكثار من النسل ثابت وما يزال إلى الآن ثابتا، غاية الأمر هو ثابت في حال حاجة المجتمع إلى الكثرة العددية. يعني ربما في بعض الأماكن ندعو الناس إلى الإكثار من النسل في أماكن أخرى عندما يكون عندي كثافة سكانية إسلامية لا أدعو الناس إلى ذلك. إذن الشيخ ناصر مكارم الشيرازي هنا لم يلغي الحكم الشرعي، إنما قام بتضييقه وفقا لفهمه التاريخي، يعني وضع النص في داخل السياق التاريخي، وقال بأن هذا النص جاء يحكي عن حالة كان المسلمون فيها قلة فاحتاجوا إلى الكثرة العددية، فحثت النصوص على الكثرة العددية. الشيخ ناصر مكارم هنا لا يقول هذا الحكم قد انتهى لم يعد له وجود، يقول في كل موضع في كل زمان في كل مكان في كل ظرف تكون الكثرة العددية حاجة للمجتمع الإسلامي، الحكم باستحباب الإكثار من النسل يكون ثابتا، وفي كل موضع تكون الكثرة العددية عبئا على المجتمع الإسلامي يكون الإكثار من النسل غير مستحب. إذن هذا التمييز الذي يأتي هنا لا يلغي الحكم، وإنما يقوم بتضييقه تضييقا متناسبا مع كيفية الربط ما بين صدور النصوص وما بين التاريخ. مثال آخر على سبيل المثال، الشيخ محمد مهدي شمس الدين في كتابه الاجتهاد والتجديد في الفقه الإسلامي عندما يتكلم عن استحباب تناول الملح قبل الطعام يقول هذا الاستحباب ثابت، لكن هذا الاستحباب متناسب مع الظروف المناخية للبلاد الحارة. النبي وأصحابه وأهل بيته وأصحابهم كانوا يعيشون في العم الأغلب في الأماكن الحارة جدا، وكان تناول هذه الكمية من الملح أمرا طبيعيا. طبعا أقول هذه الأمثلة التي أذكرها لا يعني أنني أوافق عليها، وإنما فقط أريد أن أقرب الفكرة. يقول هذا كان متناسب مع طبيعة مناخات معينة، وبالتالي لا أستطيع أن أعمم هذا الحكم إلى البلاد الباردة التي يكون تناول هذه الكمية فيه من الملح فيها مضرا. إذن هنا الشيخ محمد مهدي شمس الدين ماذا يدعي؟ يدعي بأن الحكم ليس فيه إطلاق، لا يريد أن يقول هذا الحكم قد انتهى وارموه في التاريخ، وإنما يريد أن يقول أنا من خلال ربطي ما بين السياق الزماني المكاني وما بين هذا النص الداعي إلى تناول الملح قبل الطعام أستنتج، هذه وجهة نظره، أستنتج أن هذا الحكم مضيق، أن هذا الحكم خاص بظروف مناخية حارة وليس شاملا لمطلق الظروف المناخية. فإذا نحن هنا لم نلغي حكما، وإنما أعدنا فهمه بطريقة مقيدة. مرة ثالثة، التاريخية توسع الحكم، التاريخية في بعض الأحيان تقوم بتوسعة الحكم خلافا لما يتصور بعض الناس أن التاريخية الربط بين النص والتاريخ يلغي الحكم، لا بالعكس، يكرسه لكنه يوسعه، يحرره من شكله الزمني ويوسعه. ما معنى يوسعه؟ على سبيل المثال ما يطرحه العلامة سيد محمد حسين فضل الله رحمه الله عندما يقول بأن شرط الرؤية في ثبوت الهلال جاء متناسبا مع الوضع التاريخي. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن رسول الله لما قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته يتكلم مع فضاء تاريخي، لم يكن اليقين بولادة الهلال وخروج الهلال من المحاق لم يكن متيسرا إلا من خلال الرؤية، فجاءت النصوص تتكلم عن الرؤية. الرؤية هنا ليست معيارا، الرؤية هي طريق للحكم الأصلي الذي هو اليقين بولادة الهلال وإشراقه على الأرض وكونه قد أشرق على الأرض. طيب بناء عليه نحن مع هذا الفهم التاريخي الذي يربط بين تعبير صوموا للرؤية وبين طبيعة مستوى معرفة الناس آنذاك بولادة الهلال أو عدم ولادته، هذا الربط الذي أقامه السيد فضل الله رحمه الله هو ربط تاريخي. لكن ما هي نتيجته؟ هل نتيجته إلغاء موضوع رؤية الهلال أو إلغاء موضوع الهلال؟ لا، نثبت رؤية الهلال بوصفها طريق لإثبات بدايات الشهور، ونثبت كل طريق آخر يفيد اليقين بولادة الهلال. فإذا تطورت العلوم ظلت الرؤية سبيلا من سبل إثبات بدايات الشهور، لكن توسعت فأصبحت الرؤية وأي طريق آخر يعطي نفس نتيجة الرؤية، يعني يعطيني اليقين بولادة الهلال كافيا. إذن هذا فهم تاريخي، لكن لاحظوا أن الفهم التاريخي هنا لم يلغي الشريعة، وإنما قام بتعديل، إنما قام في الحقيقة بتعديل طريقة فهمي للشرط الحقيقي. بدل ما كنت أتصور أن الشرط الحقيقي هو عبارة عن الرؤية بما هي حدث خاص صار الشرط الحقيقي لبدايات الشهور هو عبارة عن اليقين، وصارت الرؤيا مجرد طريق اعتمد عليه تاريخيا لأنه لم يكن هناك طريق آخر شبيه به. مثلا على سبيل المثال، الفقهاء الذين قالوا بأن الاحتكار ليس خاصا بستة أشياء في الفقه الإسلامي، كما تعرفون الاحتكار ستة أشياء كما هو المشهور، يعني الحنطة والزبيب والتمر وما شابه ذلك. بعض الفقهاء قال إنما جاءت النصوص لكي تضع حرمة الاحتكار في إطار هذه العناصر الستة، لأن هذه العناصر كان بها قوام طعام الناس، قوام طعام الناس كان بالحنطة والشعير والتمر والزبيب وأمثال ذلك. فنحن يجب علينا أن نفهم هذه النصوص ضمن سياقها التاريخي، ومعنى أنني أفهم هذه النصوص ضمن سياقها التاريخي ليس أن أرمي هذه النصوص جانبا أو أقول هذه للتاريخ وخلاص لا يوجد حكم شرعي الآن، كما يتصور بعض الذين يقلقون دائما من ربط التشريعات بالتاريخ. لا، معناها أن حكم الاحتكار صار أكبر، صار أن الشريعة تحرم احتكار مطلق الأطعمة كما يذهب إليه بعض الفقهاء منهم بعض المعاصرين، أو كما يذهب إليه فقهاء آخرون الشريعة تحرم مطلق احتكار ما هو ضروري للناس. فهذه الأربعة أو الستة التي ذكرت في النصوص لم تذكر إلا مثال لا أكثر ولا أقل. فإذا لاحظوا كيف أن التاريخية تساعدني أحيانا في إعادة تكوين الفتوى، لا في رمي الفتوى، لا في إلغاء علاقة الشريعة بواقعنا المعاصر، وإنما في إعادة بناء الفتوى بحيث تصبح أقدر على الاستجابة في بعض الأحيان على الأقل، تصبح أقدر على الاستجابة لحاجيات العصر. كذلك على سبيل المثال الشطرنج، عندما يفتي فقيه مثل السيد الخميني بأن الشطرنج لم تعد محرما الآن، على أي أساس أفتى؟ على أساس الفهم التاريخي، هذا كله فهم تاريخي. ما معنى الفهم التاريخي؟ الفهم التاريخي هنا أن الشطرنج حينما صدرت النصوص تحرمها كانت آلة من آلات القمار، فعندما قال الشطرنج حرام الذي فهمه الناس في ذلك الزمان أن هذا الرمز القماري محرم، يعني القمار محرم، يعني آلات القمار محرمة. فلما تحولت حال الشطرنج من أن تكون آلة قمار كما هو الشائع إلى أن تصبح آلة لم تعد شائع فيها أن تكون آلة قمار، تغير الحكم. هذا فهم تاريخي. إذن عندما أقول فهم تاريخي، أولا ليس المقصود بالفهم التاريخي هو فقط الذي يطرحه المثقفون بين قوسين في مقابل ما تطرحه المؤسسة الدينية، لا، الفهم التاريخي مارسته المؤسسة الدينية وسأشير بعد قليل إلى شيء من ذلك. ثانيا عندما أقول فهم تاريخي لا نقصد أن هذه الأحكام خلاص صارت من الماضي وانتهى ولم يعد هناك حكم للشريعة ولم يعد هناك قول للشريعة في هذا الموضوع، بل بالعكس، أحيانا الفهم التاريخي يضع الحكم جانبان ويقول هذا كان خاص بتلك الأزمنة مثل الأحكام المنسوخة، ومرة لا، يقوم بإعادة إنتاج الحكم بطريقة تجعله أقدر على الاستجابة لمتطلبات المرحلة الراهنة. طيب، إذن في هذه البداية أحببت أن أوضح أولا أهمية البحث في الموضوع التاريخي، ضرورة أن تشتغل المؤسسة الدينية في علم الأصول الرسمي في الحوزات العلمية على الموضوع التاريخي تنظيرا وتفنيدا وبحثا وتعميقا، وثالثا رفع شبح الخوف من البحث التاريخي. التاريخية لا تعني تصفية حساب مع الشريعة، بل في كثير من الأحيان التاريخية أقدر على إبقاء الشريعة حية من اللا تاريخية في بعض الموارد على الأقل. طيب، دعونا قبل أن يعني أذهب في تطبيقات علماء الإسلام في العصر الحديث لهذا الموضوع، كيف تعاملوا مع هذا الموضوع، نذهب إلى النصوص. أصلا نحن عندنا مجموعة من النصوص الحديثية التي أهل البيت بأنفسهم يقولون بأن بعض الأحكام صدرت مرتبطة بسياق تاريخي معين، هم يقولون. يعني بعبارة أخرى، أنا عندي مجموعة من النصوص في مجموعة من الوقائع، أهل البيت بأنفسهم يقولون ذاك النص الذي قاله النبي قاله ضمن سياق تاريخي ويجب عليكم أن تفهموه ضمن السياق التاريخي. إذن ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن عندي في التراث الحديث ما يعزز فكرة تاريخية بعض الأحكام، بأي معنى للتاريخية؟ بمعنى إعادة الاجتهاد في الأحكام بطريقة نربط النص بالتاريخ ونستنتج الحكم بعد هذا الربط. سأعطي مثالين أو ثلاثة فقط. كلنا يعرف أن المسلمين خرجوا باتجاه خيبر، وخيبر بعيدة عن المدينة، يعني مسافة كبيرة جدا شمالا، وأن رحلة الجهاد في خيبر طالت، والمسلمون ابتعدوا عن المدينة وطالت الحرب. رسول الله في خيبر أصدر قرارا وحكما حاسما بالنهي عن أكل لحوم الحمير، قال لا يجوز أكل لحوم الحمير. وإلى اليوم الكثير من فقهاء أهل السنة، جملة من فقهاء أهل السنة، يرون حرمة أكل لحم الحمير اعتمادا على النهي النبوي. عندما أراجع الإمام محمد الباقر عليه السلام في مجموعة من النصوص يوضح النهي النبوي في خيبر، ويعيد تفهيمنا ما هو هذا النهي في خيبر، يعني يضع النهي النبوي في سياق التاريخ. في رواية يقول الإمام الباقر: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أكلها يوم خيبر، أكل لحوم الحمير. ولاحظ ماذا يقول بعد ذلك، يقول: وإنما نهى عن أكلها في ذلك الوقت في خيبر لأنها كانت حمولة الناس، وإنما الحرام ما حرم الله في القرآن. يعني لحم الحمير ليس حراما. طيب ليش النبي نهى عنها؟ لأن الناس كانت حمولة، يعني الناس إذا أرادوا أن يركبوا على شيء أو أن يضعوا أمتعتهم على شيء وهم راجعون من خيبر لم يكن بيدهم إلا الحمير، فإذا قاموا بذبح الحمر ليأكلوها ستقع الناس في مشكلة، كيف يرجعون إلى المدينة في ظل هذه المسافة الطويلة وبعد رحلة جهادية استمرت أشهر؟ إذن النهي النبوي هنا ما معناه؟ نهي حكومي سلطاني ولائي، ما شئت فعبر، يعني نهي تاريخي، يعني نهي أخذ بعين الاعتبار سياق معين كان المسلمون يعيشونه، وجاء الإمام الباقر ليوضح لنا هذا السياق. نفس أن يلفت الإمام الباقر نظرنا إلى هذه القضية تجعلنا نتنبه، إذن معنى ذلك أنه من الممكن أن بعض النواهي النبوية، بعض الأوامر النبوية، بعض التشريعات النبوية كان لها سياقات تاريخية معينة، ولا ينبغي لي أن أقتطع النص وأضعه في الهواء الطلق عاليا وأخرجه عن كل سياق الزمكاني. لكي أفهمه لابد أن أربطه، وإذا ربطته أستطعت أن أفهم. تكون النتيجة ما هي؟ النتيجة إذا احتاج الناس إلى الحمير لنقل أمتعتهم ونفوسهم حرم أكل لحم الحمير، وإذا لم يحتاجوا إلى ذلك جاهز أكل لحم الحمير. إذن أكل لحم الحمير ليس حراما، وإنما كان حكما مؤقتا وله علة، فإذا تجددت هذه العلة تجدد الحكم. في رواية أخرى يقول الراوي: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن الناس أكلوا لحوم دوابهم يوم خيبر، فأمر رسول الله بإكفاء قدورهم لا تأكلوا، ونهاهم عنها ولم يحرمها. لاحظ تعبير نهاهم عنها ولم يحرمها، يعني بمعنى أنها حلال، لكن كان هناك ظرف خاص دفع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للإصدار الحكم. إذن لاحظوا كيف أن الإمام بنفسه ينبهني إلى أن النصوص ممكن أن تصدر ضمن سياق معين، وأن عليك قبل أن تفهم النص أن تلاحظ كل السياقات التاريخية المحيطة، وتحاول اكتشاف العلاقات والترابطات لكي تفهم الحكم الحقيقي، لكي تفهم العنوان الحقيقي الذي دار الحكم عليه. مثال آخر، موضوع بناء الجدران حول البساتين. بناء الجدران حول البساتين، في عندنا رواية نبوية معروفة، رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حرم على المسلمين أن يضعوا جدرانا على بساتينهم بحيث لا يستطيع أحد أن يدخل. جدران، سور للبستان، عندك بستان يا أخي، عندك أرض زراعية تريد تضع سور، لا يسمح لأحد بأن يدخل إلى سور الحائط كما يسمى. نهى رسول الله. الرواية ماذا تقول؟ تقول: سألته، علي بن جعفر يقول: سألته عن رجل يمر على ثمرة فيأكل منها، قال نعم لا بأس بذلك، ما في مشكلة. قد نهى رسول الله أن تستر الحيطان برفع بنائها. طيب، رواية أخرى توضح لي أكثر هذا الموضوع، ماذا تقول؟ تقول بأن الإمام جعفر بن محمد سلام الله تعالى عليه مسعدة بن زياد يسأله، أو هو جالس وأحد الناس يسأل الإمام الصادق عن موضوع أنه نأكل من بساتين قوم آخرين، أعطى الإمام الحكم، ثم قال له الإمام، قال له: ومن أجل الضرورة نهى رسول الله أن يبنى على حدائق النخل والثمار بناء لكي يأكل منها كل أحد. ما معنى هذا الكلام؟ معنى ذلك أنه لما نهى رسول الله عن بناء سور حول البساتين ليس هذا حكم أصلي شرعي إلى يوم القيامة متحرر من أي قيد، يقول هذا كان لأن الناس كانت محتاجة للأكل، إذا كل واحد جعل حول بستانه حائطا المارة المسافرون سيقعون في ضيق، فلذلك النبي أصدر قرارا حكوميا أو ولائيا أو تاريخيا نهى المسلمين عن ذلك، ثم بعد ذلك الإمام يقول له وإلا هو ليس حراما. إذن واضح عملية الربط في هذا الموضوع. مثال ثالث، الفرار من الوباء. عندنا روايات عديدة وإلى اليوم بعض فقهاء أهل السنة يعملون بهذه الروايات، الرسول ينهى الذي يكون في منطقة فيها طاعون أن يخرج منها، ولذلك يفتي الكثير من فقهاء المسلمين إلى اليوم بأنه إذا كنت أنت في منطقة فيها طاعون فيها وباء لا يجوز لك الخروج. الأئمة مثل الإمام الصادق في صحيحة الحلبي يشرح هذه القضية، يقول: أصلا من قال لك لا يجوز الخروج؟ لا بأس أن تخرج، فر بنفسك. طيب رسول الله عندما نهى عن الخروج ماذا كان؟ قال: كانت تلك حادثة لها صلة بفقه الجهاد، كان هناك مجموعة من المسلمين في منطقة متقدمة هم ربيئة، ربيئة يعني جواسيس، يحاولون أن يكتشفوا جيش العدو، ضرب الطاعون في تلك المنطقة، رسول الله رفض أن يخرجوا ويفروا من المنطقة التي ضرب منها الطاعون، ليس لأنه لا يجوز للإنسان أن يخرج من المنطقة التي فيها طاعون، بل لأن هؤلاء كانوا جواسيس، كانوا عيونا للنبي، إذا خرجوا يؤثر ذلك على الجهاد. فالإمام ماذا قال؟ قال: كراهية أن يخلوا مراكزهم. الموضوع موضوع مرتبط بفقه الجهاد، له وجود في الشريعة لكنه مرتبط بفقه الجهاد، ليس مرتبطا بكل من ضرب الطاعون مناطقه وبلدانه. إذن لاحظوا أن هذه التوجيهات الحديثية من أهل البيت عليهم السلام تؤكد أن بعض النصوص تصدر مرتبطة بسياقات تاريخية، وأنه لا يمكنك كفقيه أن تحرر النص من سياق التاريخ مطلقا وتأخذ النص وتقتطعه وتجعله كأنه معلق في الفضاء ثم تقرأه كأنه ألفاظ فقط، وإنما عليك أن تمد شبكة من العلاقات بين النص وبين التاريخ لكي تفهم النص أكثر، لا لكي تحذف النص، لكي تفهمه أكثر، لكي تعي السياقات التي أتى بها، لكي تعي العلل والمناطات التي جاء النص لأجلها، وهذه نقطة يعني في غاية الأهمية والضرورة. طيب، هل الفقه الإسلامي التفت إلى موضوع التاريخية؟ عندنا روايات في الموضوع، هل التفت الفقهاء إلى هذا الموضوع؟ نعم التفتوا، ولكن قليل، تجد التفاتات للفقهاء قليلة باستثناء العصر الحديث، سأشير إلى هذه القضية بشكل سريع. أقدم نص وجدته يتحدث عن ربط النصوص بالتاريخ وبالزمان والمكان هو نص للشيخ الصدوق المتوفى 381 للهجرة، يعني عم نحكي عن القرن الرابع الهجري، في كتابه يعني الاعتقادات المعروف. عندما أراد أن يفهم النصوص الطبية كيف فهمها؟ قال: بعض النصوص الطبية لا ينبغي أن نأخذ على إطلاقه، والله كل الطعام الفلاني فإنه دواء من الشيء الفلاني، يقول هذه لا تؤخذ على إطلاقه. لماذا؟ قال: لأن بعض هذه النصوص مرتبط بهواء مكة والمدينة، مرتبط بذلك المناخ، ما فيك أنت تطبقه في هواء خراسان وبلخ وسمرقند وأذربيجان، ما فيك تطبقه، المناخات مختلفة. هذا النص يشير إلى أن الصدوق تنبه إلى عملية ربط ما بين مجموعة من النصوص وما بين فضاء مكاني مناخي زمني ما شئت فعبر. وطلب منا الشيخ الصدوق أن لا نفسر النص بطريقة متحررة من هذا القيد، القيد المكاني، القيد المناخي. هذا من أقدم النصوص الصريحة الواضحة التي تربط. أيضا يحضرني نص آخر للشيخ الصدوق، لا أذكر الآن بالضبط أين تعرض له، ربما في كتابه معاني الأخبار، وهو يشير إلى تنبه جميل جدا. عندنا رواية مضمونها إذا شخص نزل عن فرسه قبل أن تقف الفرس فمات، تقريبا مضمونها هكذا: دخل جهنم. شو هذا؟ حكم شرعي حرمة النزول عن الفرس قبل أن يقف إلى النهاية؟ هل هذا حكم شرعي مستقل؟ نذكر فتوى مسألة: لا يجوز للإنسان أن ينزل عن فرسه قبل أن تقف الفرس، هل هكذا في أي شيء؟ شيخ الصدوق يتنبه إلى ربط هذا الحكم اللي موجود في هذا النص بعادة تاريخية كانت متداولة عند شباب العرب. يقول: شباب العرب لأجل بيان الفروسية والقوة كانوا يتباهون أنهم قبل أن يقف الفرس يقفزون عنه، فكانوا أحيانا يقعون على رؤوسهم فيعني تنكسر رقبة بعضهم، يموت أو يصبح شيء. يقول: هذا إلى جهنم. لماذا؟ لأنه انتحار. ما عندي حكم جديد في الشريعة اسمه حرمة النزول عن الفرس قبل أن يقف، وإنما هذا الحكم عندما ربطت بالوضع التاريخي اكتشفت أنه تطبيق لحكم اسمه الانتحار، تعريض النفس للتهلكة لا أكثر ولا أقل. بهذه الطريقة أستطيع فهم الحكم بشكل أحسن وأفضل يعني في هذا النص. بعد ذلك نجد مثلا الشهيد الأول يتكلم أيضا عن دور العادات في فهم الأحكام في كتابه القواعد والفوائد. يقول: قد تتغير عادات الناس، فالحكم الذي شرع كان مبني على عادة كانت جارية عند العرب، أما اليوم تغيرت العادات. على سبيل المثال عندي رواية تقول: إذا اختلف الزوج والزوجة هل أخذت منه المهر أم لم تأخذ منه المهر، فالقول قول الزوج. هكذا موجود يعني بعض النصوص فيها أو بعض الفتاوى. الشهيد الأول ماذا يقول؟ يقول: هذا الحكم مرتبط بعادات العرب القديمة، لأن عادات العرب القديمة كان بمجرد العقد يقوم بتسليم المهر. أما في زماننا حيث صار جزء كبير من المهر، هذا كلام الشهيد الأول في المتوفى 786 للهجرة، أما في زماننا تغيرت العادات، صار الأصل في المهر أن يؤخر إلى أقرب الأجلين، فإذا وقع خصام بين الزوج والزوجة القول قول الزوجة وليس قول الزوج. إذن لاحظوا أن العادات الأعراف عندما يأتي النص له علاقة، شبكة علاقة بالعادات والأعراف، يجب فهم النص بشكل نعي معه ارتباطاته التاريخية، وهذا ليس أمرا سهلا. عندما نلاحظ كتب الفقهاء في عشرات المواضع عبر التاريخ نجد عندهم عبارة تتكرر كثيرا: حكم في واقعة، هذا حكم في واقعة فلا يتعدى، هذا حكم في قضية، هذه قضية في واقعة. لماذا يستخدم الفقهاء تعبير من هذا القبيل؟ هذا يدل أن فكرة التاريخية كانت موجودة في ذهنهم. كيف؟ عندما يجدون حكم شرعي موجود في رواية ثم يلاحظون أن هذا الحكم لا ينسجم مع كل الروايات الأخرى، مع كل القواعد الشرعية، مع كل التأصيلات الفقهية الأخرى، يقولون هذا، خاصة في كتاب القضاء، يقولون هذا أصدره الإمام قضية في واقع، يبدو هناك واقعة معينة نحن لا نعرف ملابساتها، هذا الحكم صدر مرتبطا بتلك الواقعة التاريخية الخاصة التي لا نعرف ملابساتها، وعليه لا يمكننا العمل بهذا الحديث ورمي كل القواعد الفقهية التي تقف خلفها مجموعة من النصوص الحديثية الكثيرة. إذن فكرة قضية في واقع هي ليست إلا، لو حللناها، ليست إلا محاولة لجعلهم بعض النصوص مرتبط بسياق زمني خاص، وبالتالي عدم إمكان تعميمه أو عدم إمكان الأخذ به اليوم. طبعا كل هذه التطبيقات التي فعلها الفقهاء لقضية الحكم التاريخي كانت نادرة، خاصة في الوسط الشيعي. يعني إذا أردت أحسب 1000 سنة تقريبا من القرن الثالث الهجري إلى القرن مثلا 14 الهجري، أستطيع أن أقول إن المزاج الشيعي العام ليس ذاك المزاج المتحمس لمقاربة النصوص في ضوء السياقات التاريخية. وكلما جاء الزمن إلى يومنا هذا صار المزاج الشيعي أقل حماسة في ربط النصوص بالتاريخ، إلى أن جئنا إلى العصر الحديث. في العصر الحديث تغير الوضع بشكل كبير جدا، يعني أستطيع أن أقول تغير تغيرا هائلا، وأنا أتكلم هنا داخل الفضاء المؤسسة الدينية فضلا عن ما هو خارج الفضاء المؤسسة الدينية. لماذا تغير؟ أحد الأسباب الأساسية لتغير نظرتهم، يعني الآن نجد عشرات من التطبيقات، ربما مئات من التطبيقات على امتداد الفقهاء يربطون الحكم بالتاريخ ويحاولون يستنتجوا حكم آخر في ضوء عملية الربط هذه. تنشط البحث في العلاقة بين النص وسياق التاريخي. أحد الأسباب الأساسية في تقديري وتحليلي الشخصي هو أن المؤسسة الدينية دخلت غمار المتغيرات السياسية، دخلت تجربة الحياة السياسية الاجتماعية، واكتشفت أن تجربة الحياة السياسية الاجتماعية تتطلب أحكام متغيرة، وتتطلب أحكام ولائية، أحكام سلطانية، أحكام زمنية من قبل إمام المسلمين. انتبه فقهاء الإمامية بالخصوص في القرن العشرين إلى نقطة في غاية الأهمية، وهي تنويع شخصية النبي والإمام. كانوا يتصورون أي نص يصدر من الإمام إذن هو عبارة عن تبليغ لحكم شرعي. عندما خاضوا التجربة خلال منذ المشروطة إلى يومنا هذا، اكتشفوا أن الذي يدير أمر الجماعة لا يمكن أن يصدر أحكام كليشيات ثابتة، لابد أن يصدر أحكام مرحلية تبعا لمتغيرات وضرورات وقتية وزمنية. فلا بد أن يكون الأئمة خلال 300 سنة قد أصدروا كمية غير قليلة من الأحكام، خاصة في المجال السياسي، في المجال الجهادي، في المجال العسكري، في المجال الأمني، في المجال القضائي، في مجال العلاقات الاجتماعية. أصدروا مجموعة من الأحكام تبعا لمتغيرات المسلمين، فإن المسلمين حصلت عندهم متغيرات سياسية اجتماعية هائلة خلال القرون الثلاثة الأولى. وما معقول أن أهل البيت وهم يديرون جماعة اجتماعية سياسية، ما معقول أنهم فقط أصدروا أحكام فتوائية، ما أصدروا أحكام زمنية، ما أصدروا أحكام مرتبطة بالسياقات التاريخية. هذا الشيء شعر به الفقيه شعور قوي عندما خاض هو التجربة، فبدأوا يتنبهون إلى وجود شخصيتين، وهذا ما طرحه السيد محمد باقر الصدر في اقتصادنا بشكل صريح. قال هناك شخصية ولائية حكومية سلطانية، إذا شئت تعبر عنها حسب اصطلاح السني أحكام السلطانية، وهناك شخصية تبليغية. مثلا بحسب المثال الذي يطرحه السيد محمد باقر الصدر، يقول إذا قالت الرواية قضى رسول الله في كذا وكذا وكذا وكذا، قضى رسول الله أن لا يفعلوا كذا وكذا وكذا، نقول تعبير قضى هذا يدل على أنه يصدر حكما من موقع كونه قاضي، والقاضي عادة لا يصدر فتوى، يصدر أحكام، مش فتوى كلية، أحكام لها علاقة بوضع ما. فانتبه سيحن باقر الصدر إلى وجود شخصية أخرى للإمام أو للنبي، وهي شخصية القيادية الإدارية الاجتماعية التي تتطلب صدور مجموعة من القوانين المرتبطة بسياقات زمنية، إضافة إلى شخصيته التبليغية التي تبين الأحكام الكلية للشريعة. إذن هذا التنويع بعد سيحان باقر الصدر ومع سيحان باقر الصدر استمر إلى يومنا هذا. كثير من الفقهاء ممن فيهم بعض كثير من المعاصرين، شيخ ناصر المكارم شيرازي، سيد السيستاني وغيرهم، بدأوا يتقبلون بشكل واضح فكرة وجود حكم ولائي، تشريعات ولائية أصدرها أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. إذن هذا فتح المجال على إعادة قراءة شخصيات المعصوم، فتح المجال على إعادة قراءة طبيعة التشريعات التي يصدرها، هل هي مؤقتة غير مؤقتة، مرتبطة بوضع تاريخي غير مرتبطة بوضع تاريخي. وهذا أعطى مجالا كبيرا يعني التحليلات الجديدة. على سبيل المثال موضوع الرقية، هل أسرى الحرب يصبحون أرقاء أو لا؟ بعض العلماء وقد أشار إلى ذلك أيضا سيحان باقر الصدر في بعض كتبه، قالوا القرآن عندما تكلم عن الأسرى قال فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، لم يقل فإما منا وإما فداء، إما نطلق سراح الأسرى أو نفديهم بأحد أو بمال أو نسترقهم، لم يقل القرآن، ما في القرآن استرقاق أحد بالحرب، القرآن ما موجود. طيب لماذا لم يذكر هذه؟ قالوا بأن مسألة الاسترقاق بالحرب خاضعة للظرف التاريخي، لأن أدبيات الحروب بين الناس كانت قائمة على ذلك، فالمسلمون فعلوا ذلك والشريعة سمحت لهم بفعل ذلك من باب المعاملة معاملة بالمثل. أصلا قواعد القانون الدولي كانت قائمة على ذلك، والجميع كان يتقبل مثل هذا. إذا أنت فهمت شرعية استرقاق حر من خلال الحرب والسبي، إذا فهمت على أنه عبارة عن حكم قائم على موضوع المعاملة بالمثل، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن هذا تشريع له صبغة تاريخية، لا يعني ذلك أنه زال. إذا رجعت الناس تتعامل بهذه الطريقة يقول هؤلاء العلماء ما في مشكلة، أما وقد انتهت هذه العادة وانتهت هذه التبانيات العرفية في الحروب انتهى هذا الحكم الاسترقاق بالحروب. حتى بعض الفقهاء ذهب أبعد من ذلك كثيرا في النماذج التي طرحوها في بحوثهم، مثلا على سبيل المثال، لا أريد أن أطيل كثيرا في هذا الموضوع، على سبيل المثال العلامة فضل الله عندما يتكلم عن قضية أن المرأة لا يمكنها أن تقود المسلمين وأن شرط الذكور ثابت في ولي الأمر، ومعه أيضا العلامة شمس الدين، قالوا هذا منسجم مع طبيعة الدولة ما قبل الحديثة التي كانت دولة الفرد الواحد. أما اليوم وقد تغيرت الدولة وأصبحت دولة المؤسسات، نقل الحكم المرتبط بمنع المرأة عن تولي السلطة في ضمن سياق تاريخي إلى سياق تاريخي آخر يحتاج إلى دليل، فلم يوافقوا أو على الأقل أثاروا بعض التحفظات في هذا الموضوع. إذن خلاصة ما أريد أن أقول إن موضوع التاريخية من الأهمية بمكان، لأن لديه القدرة على تغيير الكثير من صياغات الفتاوى، صياغات ليس صياغات لفظية، يعني شكل الفتوى، بنية الفتوى. اثنين، لديه القدرة على إيجاد نوع من التناسب ما بين الأحكام الشرعية وبين متغيرات الحياة. لكن نقطة القلق الأساسية في موضوع التاريخية هي الفوضى. لماذا نقلق من موضوع التاريخية؟ لأنه بكرة أي واحد يجي بيقول لك والله يا مولانا هذا الحكم متناسب مع العرب في ذلك الزمان، لا ما له وجود، كل حكم ما بيعجبنا اليوم بنقول هذا كان متناسب معهم في ذلك الزمان، اليوم نحن تغيرنا. طيب كيف نضبط الإيقاع؟ هذه أكبر مشكلة في هذا الموضوع. الذي فعله سيحن باقر الصدر عندما قال كلمة قضى هي قرينة على أن الحكم ولائي هو مهم جدا. لماذا؟ لأنه أعطاني قرينة على طبيعة الحكم أنه ولائي أو حكم غير ولائي. الحاجة اليوم أنه عندما أدعي أن هذا الحكم ما فوق تاريخي أو أدعي أن هذا الحكم تاريخي بأي معنى من معاني التاريخية التي أشرت إليها قبل قليل، علي أن أتي بشواهد، علي أن أجيب شواهد من السياقات، من القرآن، من آية هنا، من ربط إشارة هنا. إذا لم أتي بأي شواهد على الإطلاق وقلت في كل مكان أنا لا يعجبني حكم هذا الحكم مربوط بالتاريخ، لا يبقى حجر على حجر في الفقه. وأعتقد أن هذا هو السبب الذي يجعل المؤسسات الدينية إلى اليوم قلقة من الموضوع التاريخي. ولو أن المؤسسة الدينية قامت هي بنفسها بالبحث في الموضوع التاريخي ووضعت هي الضوابط والمعايير لأدى ذلك إلى شيء من الراحة النفسية، ولدخلنا في مرحلة الفهم التاريخي للتشريعات التي صدرت خلال القرون الثلاثة الهجرية الأولى، بما مكننا من إنتاج صياغات مختلفة لطبيعة الحكم الشرعي في زماننا الحاضر. أكتفي بهذا القدر كفكرة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لمرضيه وأن يلهمنا الحق فيما نقرأ من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين، أحسنتم وطير الله أنفاسكم. قبل ما نأخذ الأسئلة سماحة الشيخ الأستاذ،